الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم المنتقى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة، نستقي منها الكثير من الدروس والعبر من سيرة سيد البشر عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بعد أن وفد كثير من الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام التاسع الذي سمي عام الوفود بعد غزوة تبوك، جاء الأمر العظيم الذي أذن به النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، أنه حاج إلى بيت الله الحرام. فهنا أقبل الناس على المدينة، كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة التي سميت حجة الوداع. فهنا انطلق النبي صلى الله عليه وسلم محرما وفي ذي الحليفة، كما ذكرت كتب السير نفست أسماء بنت عميس فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل، فأمرها أن تغتسل وأن تستثفر وأن تحرم، أن تهل بالحج. ثم بعد ذلك انطلقوا لا يريدون إلا الحج. وهنا كانت التلبية والصدع بالحق ورفع الصوت بها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى التلبية لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك بعد إجابة وطاعة لك بعد طاعة، كلهم يريدوا تلبية النداء واستجابة هذا الدعاء لحج بيت الله الحرام. أيضا في هذا الحج النبي صلى الله عليه وسلم يحرم بهذا الإحرام، يتخلص ويتجرد من المخيط، يتخلص من هذه الدنيا ويتشبه بمن أراد مفارقة هذه الدنيا ببدنه فهو فارقها بقلبه عليه الصلاة والسلام. ثم إنهم انطلقوا هو أصحابه رضي الله عنهم وصلى ربنا عليه وسلم معهم الهدي ومعهم القرابين يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. يهمنا في هذه الرحلة بعض الدروس والعبر التي يستقيها المسلم وتكون نبراسا له في حياته، تضيء له الطريق. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انطلق وجاء إلى مكة كان الناس من حوله، حتى قدر الجمع بمئة ألف حاج عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، لا تراهم إلا بين راكب وماش، كلهم يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويسأله الخير ويلبي. كل هذا فيه دلالة واضحة على أن هذه العبادة فيها إعلاء ذكر الله سبحانه وتعالى. وجاءت الخطبة العظيمة التي خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فيها، قيل أنها كانت في عرفة وقيل في منى. الشاهد من هذا أنه خطبهم خطبة بين فيها حقوق الإسلام. وهنا ينبغي أن نتأمل وأن نعلم كما قال بعض أهل العلم أن هذه الخطبة كانت عبارة عن خلاصة الدين الإسلامي، أو عبارة عن زبدة هذه الرسالة التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم طيلة فترة دعوته، منذ أن ابتدأ في مكة دعوة سرية ولبث بمكة 13 سنة، ثم انتقل إلى المدينة ومكث فيها 10 سنوات كلها دعوة إلى الله، فأراد أن يتوج هذه المسيرة بهذه الخلاصة. فكان أن دعاهم وأكد عليهم حرمة الدماء والأموال، قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم حذرهم ونهاهم عن التشبه بأمر الجاهلية ووضع أمر الجاهلية، قال: ألا وإن كل أمر من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وخاصة في أمر الربا والدماء، فإنه أراد أن يقطع الثارات وأن ينهي الأمور، وكذلك أن يوقف شأن الربا. وأول من بدأ به ربا عمه العباس، وذلك ليبين أن أول هذه القرارات وأول هذه السياسات تطبق على الأقربين، لا كما هو حاصل عند كثير من الناس اليوم وعند كثير من الساسة، يكون أقرباؤه خارج حسبة هذه القرارات والسياسات. ثم بعد ذلك أكد على معنى عظيم، وهو التأكيد على حقوق المرأة، قال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهونه، فإن فعلن ذلك فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم أن تطعموهن مما تطعمون، ورزقهن وكسوتهن بالمعروف. تأمل هذه المعاني الجميلة في هذه الخطبة التي في هذا الموقف، هذا يدلنا على عناية الإسلام بهذه المرأة والتأكيد على هذه الخلاصة التي بها يكون تتويج مسيرة الدعوة إلى الله. اتقوا الله في النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في رواية أخرى أنه قال: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي كالأسيرات، على المسلم أن يرعى هذا الأسير، هذه المرأة، وأن يرحم ضعفها، وأن يجبر كسرها، وأن يقوم بهذه الأمانة، فإن أولياءها حين زوجوك إياها رأوا فيك الخير، وأنك على قدر المسؤولية أن تحفظ هذه البنت، وأن تقوم برعايتها، وأن تكون خير من يتولى رعايتها. اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. دعوة إلى حسن المعاملة. ولذلك جاء في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بالمرأة والوصية بالنساء، وبين كيف يتعامل الإنسان مع هذه المرأة، بل إن الإسلام ونصوصه الشرعية دعت ابتداء إلى بيان هذه العلاقة بين الزوج والزوجة أو بين الرجل والمرأة، من حين إرادة الاقتران بهذه المرأة، أي من التفكير بالاقتران بالشريك، مرورا بالحياة الزوجية، انتهاءا بالفراق بوفاة أو طلاق. فحث أولياء المرأة على تزويج من يرونه صالحا، وجعلوا العبرة في هذه الأمور هو قضية الدين والصلاح. وأيضا خاطب الرجل الذي يريد الزواج والنكاح، خاطبه قائلا: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. كل هذا يدلنا على أهمية هذا المعنى وأهمية هذا الشيء، وهو التأكيد على حسن الاختيار، لأن من حق أولادك عليك أولا أن تختار لهم أما صالحة تصلح لأن تحتضنهم وأن تنشئهم نشأة صالحة. ثم بعد ذلك كما قيل، إذا وقعت الفأس في الرأس وتم الاختيار وصار الناس مع بعضهم، ماذا يفعل هذا الزوج وماذا تفعل هذه المرأة؟ لابد من حسن المعاملة. فلا ينبغي للزوج أن يقف عند كل خطأ تخطئه المرأة ويقيم الدنيا ولا يقعدها، بل عليه أن يغض الطرف عن بعض هذه الأخطاء وأن يذكر محاسنها فيغمر بها مساوئها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإذا استمتعت به استمتعت به على عوج. وقال في حديث آخر: إن المرأة لو أحسنت إليها الدهر كله ثم منعتها شيئا قالت: ما رأينا منك خيرا قط. فبعد هذا يتهيأ الإنسان الزوج إلى أن يحسن المعاملة مع هذه المرأة. وأيضا بين الشرع أن للمرأة حقوقا على هذا الزوج، أن يحسن إليها، وأن يطعمها مما يطعم، وأن يكسوها مما يكتسي، وأن يحسن إليها، وأن لا يسيء إليها. فقال أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا علي؟ قال: أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، وأن لا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت. لو أخذنا بهذه التوجيهات النبوية لا عشنا في خير وفي أمان. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه هؤلاء الأزواج، يبين لهم أهمية هذه العلاقة الحسنة. قال لا تقبح، أي لا تقول ما أقبحك ما كذا، لأن هذا يجعل في نفس المرأة صدودا وإعراضا عن القيام بواجبات هذا الزوج. ولا تضرب الوجه، لا ينبغي للزوج أن يمد يده على هذه المرأة ولا أن يسيء إليها. ولا تهجر إلا في البيت. إذا حصلت مشكلة بين الزوجين لا ينبغي أن يبادر هذا الزوج للإساءة إلى هذه الزوجة، أو أن يتكلم فيها أو أن يهجرها ويقصد بذلك الضرر، وإنما على الزوجين أن يحرصا على تضييق نطاق الخلاف، وأنه متى ما كانت هناك مشكلة بين الزوجين لا ينبغي إشاعتها أو نشرها بين الناس، بل تكون في البيت حتى يمكن حصرها والقضاء عليها وحلها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع يؤكد على هذا المعنى، يبين لنا أهمية رعاية هذه العلاقة بين الزوجين. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على معاني عظيمة، وينبغي للمسلم أيضا أن يرعاها وأن يحرص عليها وأن يحفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين أكد على قضية الدماء وبين حرمة هذه الدماء، وأنه لا يجوز الإنسان أن يعتدي على الآخر، لأن الدماء من أعظم الحرمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما، أي ما لم يقتل نفسا معصومة. وجاء أيضا أن من هذه الأنفس المعصومة حتى غير المسلم إذا كان مستأمنا أو معاهدا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. إذن هذه الأمور تبين لنا حرص الإسلام على التأكيد على هذه الأمور، وهي الدماء والأعراض والأموال والنساء، والتحذير من الربا، والتحذير من الوقوع في قضية الثأر ونحوها. وبالنسبة لقضية الربا فإنها من المصائب والطوام التي عمت في بلاد كثير من المسلمين، تتسبب لهم بوقوعهم دائما في مثل هذا الضنك وهذا الغم، لأن الربا يستدرج صاحبه للوقوع دائما تحت طائلة الديون، والله سبحانه وتعالى جعل من يتعامل بالربا محاربا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن أعلن الله الحرب على من تعامل بالربا. فهل بعد هذا يبقى للإنسان مجال في أن يتعامل بالربا أو أن يقع فيه؟ وقال عليه الصلاة والسلام إن أدنى الربا مثل أن ينكح الرجل أمة والعياذ بالله، وقال درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. كل هذا يدلنا على خطورة الربا، ولأنه ربما ألجأ صاحبه للوقوع في الزنا وفي غيره من المحرمات. أيضا من الأمور التي حصلت في هذه الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين التقط له حصى الجمرات، كانت الحصى بحجم البندقة أو الفستقة أو نواة التمرة، كانت صغيرة، قال ارموا بمثل هذه وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهنا التحذير من الغلو، والغلو المقصود به التشدد والتنطع، وليس المقصود به القيام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات، بل هذا واجب، أنك كلما سمعت أمرا أن تمتثل، وكلما سمعت نهيا أن تجتنب. لكن أن يقول الإنسان يسوغ لنفسه ويستدل بالحديث ساعة وساعة، يقول ساعة في الواجب وساعة في المحرم، لا، وإنما المراد ساعة وساعة، ساعة في الطاعة وساعة في المباح وليس المحرم، في المباح الذي يكون الإنسان بعده أنشط للعود في قيامه بالطاعة والواجبات. إذن على المسلم أن يحذر من الغلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، وقال هلك المتنطعون، وهذا المقصود به المتشددون. أيضا من المواقف العظيمة والمشاهد الجميلة في هذه الحجة نزول الآية التي يقول الله عز وجل فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة في يوم جمعة. وهذا يدلنا على فضل هذه الآية وعلى أن الله امتن على عباده بنعمة. لكن ما هي هذه النعمة؟ هل هي نعمة الأكل؟ هل هي نعمة الأمن؟ هل هي نعمة اللباس؟ لا، إنها نعمة الدين، تمام الدين وكماله. فهذه نعمة عظيمة، نعمة على الإنسان أن يجعلك أيها المسلم مسلما، وأن يختارك من بين الناس، وأن يجعلك ممن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصطفيك من بين متبعي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلك من أهل العلم وممن يطلبه. هذه نعم عظيمة ينبغي الإنسان أن يستشعرها وأن يعمل بمقتضاها. إذن هذه المنة العظيمة تحتاج إلى أن يحدث المرء لها شكرا وتستوجب الشكر. فمن شكر النعمة أن تعمل العمل الذي يحافظ عليها، ويكون ذلك بالاستدامة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا يقع المسلم في المخالفات والمعاصي، لأنه بالشكر تدوم النعم، أما بالوقوع في المعاصي ومثل هذه الأمور يكون زوال هذه النعم. إذن الله الله بالقيام بهذه النعم والشكر لله سبحانه وتعالى عليها حتى تدوم هذه النعمة، ويحصل فعلا تمام هذه المنة باستكمال هذه النعم واستشعار كمال الدين. وهذا فيه دلالة على أن الدين كمل، وأنه لا حاجة لأن نستورد من غير ديننا ما نكمل به ديننا، فإن الدين كمل وليس هناك حاجة للابتداع والإحداث في هذا الدين. ولنعلم أنه لا يقبل عمل الإنسان إلا بأمرين: أولا الإخلاص، أن يكون خالصا لوجه الله، ثانيا أن يكون على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحجة فيها الكثير من الدروس والعبر، ولكن اختصرنا على بعضها لعلها أن تكون عونا لنا على طاعة الله، وأن تكون نبراسا لنا نستضيء به في السير إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تتحقق لهم البشرى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله سبحانه أن يجعل آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ونسأله سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت